نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل بين العبد وبين الجنة عقبات ثلاث: العقبة الأولى عقبة الشهوات، والعقبة الثانية عقبة الشبهات، والعقبة الثالثة عقبة الفتن والابتلاءات. ولا يمكن للمرء أن يصل إلى الجنة حتى يتخطى تلك العقبات. ومن فضل الله رب العالمين على عباده أنه بين لهم العقبات وبين لهم سبيل الخروج منه، فبين الله رب العالمين الداء والدواء، بين الله تبارك وتعالى عقبة الشهوات وبين سبيل الخروج منه، وبين الله رب العالمين عقبة الشهوات وبين سبيل الخروج منه، وبين الله رب العالمين عقبة الفتن والابتلاءات وبين سبيل الخروج منه. ولا يمكن للمرء أن يحيط بالعقبة علما ومخرجا إلا بالعلم. لن يستطيع الإنسان أن يحيط بحقائق تلك العقبات ولا بكيفية الخروج منها إلا بالعلم. فحاجة المرء إلى العلم أشد من حاجته إلى النفس، وأشد من حاجته إلى الطعام والشراب. فالمرء إذا فقد طعامه أو شرابه أو نفسه فغاية أمره أن يموت، وأما إذا فقد العلم فهو هلاك الدنيا والآخرة. وما من لحظة تمر على الإنسان إلا وهو يعاني شبهة أو فتنة أو شهوة، فإذا لم يحكم معرفة حقائق تلك الأشياء فسيتورط فيها لا محالة. والله رب العالمين جعل ذلك في كتابه أمرا واضحا جليا، من نظر في القرآن رأى ذلك كله بين يديه، فرأى العقبات ورأى سبيل الخروج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه شيء يجالد به في هذه الدعوة من مال وعتاد وقوة ورجال، وإنما كان معه الوحي. هذا الوحي وهو وحي الله إلى رسوله، غير الله به الزمان والمكان، وغير الله به الأناسي، وغير الله به وجه العالم كله. فمن أراد أن يتغير ظاهرا وباطنا، من أراد أن يتغير حالا ومآلا، من أراد أن يتغير وصفا ورسما، فينبغي عليه أن يعتني بكتاب الله، لأنه كلام الله رب العالمين، وكلام الله ليس كمثله كلام، كما أن ذات الله ليس كمثلها ذات. وفي ذلك يقول عثمان رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والمرء من أجل أن ينظر في كتاب الله تدبرا وفهما وحكما وعملا، ينبغي عليه أن يعرف الأصول التي بها ينظر في كتاب ربه، لأن أقواما نظروا في القرآن بغير أصول فهدموا أصول الشريعة وصاروا في الحياة بغير شريعة. فإن الخوارج عليهم لعنة الله رب العالمين، وعليهم لعنة النبي الأمين، وعليهم لعنة المؤمنين. الخوارج نظروا في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل إن الحكم إلا لله، وفي قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فنزلوا هذه الآيات على المسلمين المؤمنين، فبهذه الآيات كفروا المسلمين وحكامهم وأباحوا لنفسهم أن يقتلوا وأن يفجروا. والله رب العالمين بين أن المرأة من أجل أن يبني بناء متينا قويا لا بد أن يؤسس لهذا البناء أساسا، فقال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فمن أراد أن ينظر في كتاب الله فلا بد أن يتقن الأصل الذي به يتدبر القرآن العظيم، وهو ما يسميه علماؤنا عليهم الرحمة بأصول التفسير. وهذه رسالة للعلامة ابن عثيمين في شرح في أصول التفسير لبيان ما ينبغي على العبد من إمعان النظر فيه عند النظر في كتاب الله. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ثم شرع رحمه الله في بيان ما ينبغي على المرء من أمر مهم قبل أن يشرع في النظر في كتاب الله، فقال فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. قال رحمه الله وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامي، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع به. في هذه المقدمة نتعلم أن المرء ينبغي عليه ألا يهجم على العلم هجوما بل يدخل إليه من بابه، فإن من دخل العلم من بابه وصل إلى محرابه، ومن تصور العلم طرد منه شر طردة. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة احذروا حرم العلم فإنه فضاح لغير أهله، احذروا حرم العلم فإنه فضاح لغير أهله. فمن رام العلم فعليه بأصول هذا العلم. وقد جعل الله رب العالمين من أمر علمائنا عليهم الرحمة أن نظروا في العلم فجعلوا له أصولا وجعلوا له قواعد بها يصح النظر في هذا العلم. فالقرآن كتب علماؤنا عليهم الرحمة في أصول التفسير والحديث، كتب علماؤنا عليهم الرحمة في علم مصطلح الحديث، وفي الفقه كتب علماؤنا عليهم الرحمة علم أصول الفقه. فما من باب من أبواب العلم إلا وجعل الله رب العالمين له أصول. ومن الفوائد التي ينبغي علينا أن نستفيد بها أن علم التفسير من أجل العلوم ومن أشرفها، إذ العلم يتعلق بمتعلقه، والتفسير يكون في كلام الله رب العالمين. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: من كان معه شيء من القرآن فرأى بعض الناس خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله وعظم ما حقره الله. فليس في الدنيا أشرف من العلم بكتابه، وقد جعله الله عز وجل، جعل الله رب العالمين القرآن في أول مراتب التشريع. فالأحكام الشرعية حين يستدل عليه يستدل عليها أولا من كتاب الله، ثم بعد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستدل عليها بما أجمع عليه أصحاب الإجماعات، مما أجمع عليه الأمة وارتضوا به، ثم بعد ذلك ينظر في القياس. ومما يستفاد في هذه المقدمة أن علماءنا عليهم الرحمة كانوا يكتبون حين يطلب منهم الكتابة، فلم يكونوا يبتدئون التصانيف من ذواتهم أو من جراء أفكارهم، وإنما كانوا يتعرضون للأمر حين يطلب منه. وهذه قاعدة ينبغي على المرء أن يراعيها، أن الكتابة والتصنيف من أجل الأمور، وينبغي على المرء ألا يتصدر له بل ينتظر حتى تطلب منه، فإن طلبت منه أعانه الله عز وجل، وإن تصدر لها حرم التوفيق. ثم انظر إلى تقدير علمائنا عليهم الرحمة للسائلين. فهذا رجل طلب من العلامة ابن عثيمين أن يفرد في هذا الباب رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمل، فأجابه رحمة الله عليه، ثم سأل الله عز وجل أن ينفع بما كتب. ثم لخص الشيخ رحمه الله هذا المصنف فقال: ويتلخص ذلك فيما يأتي. أولا، القرآن الكريم. متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن نزل به عليه من الملائكة؟ ثانيا، أول ما نزل من القرآن. ثالثا، نزول القرآن على نوعي: سببي وابتدائي. رابعا، القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. خامسا، كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك جعل بابا سماه التفسير، فكان مما ورد فيه أولا معنى التفسير لغة واصطلاح، وبيان حكمه والغرض منه. ثانيا، الواجب على المسلم في تفسير القرآن العظيم. ثالثا، المرجع في التفسير إلى ما يأتي، ثم جعل هذا الأمر في نقاط: الأولى كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتابه. ثالثا كلام الصحابة رضوان الله عليه، لا سيما ذو العلم منه والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصره. رابعا كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنه. خامسا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح المعنى اللغوي. ثم جعل بابا رابعا سماه أنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. والباب الخامس ترجمة القرآن، تعريفها أنواعها حكم كل نوع منه، وهي خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. ثم بعد ذلك أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، وموقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. وما معنى التشابه؟ التشابه منه حقيقي ونسبي، والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، وموهم التعارض من القرآن والجواب عنه، وأمثلة من ذلك. ثم جعل بابا سماه القسم، تعريفه أداته فائدته. ثم بعد ذلك جعل بابا سماه القصص، فعرف معنى القصص وبين الغرض منه والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. ثم بين الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. ثم بعد ذلك الضمير، تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، والالتفات وفائدته، وضمير الفصل وفائدته. فهذه فهرسة للكتاب ومواضع تنقل وتدرس في الكتاب، وبذلك ينبغي على المرء ومن ذلك ينبغي على المرء أن يحدد ما سوف يشرع فيه قبل الشروع فيه، أن يجعل مقدمة في العلم بحيث يجعلها مقدمة بحث يبدأ بعد ذلك في إتمام كل جزء منه. ثم قال رحمه الله في بيان ما بينه في هذا المختصر، قال: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول وهو بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. ثم قال رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مما يستفاد من هذه التعاريف أن المرء ينبغي عليه إذا تناول موضوعا من الموضوعات أن ينظر في معناه في اللغة ثم يبحث في دقائقه، لأنه ثم تلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يعول على المعنى الشرعي بعد أن يذكر المعنى اللغوي، فيذكر معنى ما هو يريد في الشرع، لأن المعنى الشرعي هو المراد، أي هو المراد بالذكر. وعلى المرء عليه أن يستدل على كلامه بما جاء في كتاب الله أو بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي الآية مبينة لفحوى الكلام، وهذا يحتاجه إخواننا الأئمة والخطباء أن ينظروا في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا ما أرادوا أن يتكلموا بكلام عليهم أن يستدلوا على هذا الكلام من القرآن، فإذا ما تقدموا بكلام ثم استدلوا عليه بما جاء في القرآن جاءت الآيات على القلوب كموقع القطر على النبات. ثم قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أنزل الله رب العالمين الذكر وتكفل بحفظه، وفقال الشيخ رحمه الله: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو أن يزيد أو أن ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وهذا من إعجاز القرآن الذي جعله الله رب العالمين معجزة بين الأنام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فما من أحد حاول أن يغير فيه بزيادة أو نقص أو تبديل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح الله أمره، وذلك تصديقا عمليا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن الله رب العالمين وصف القرآن بأوصاف كثيرة، هذه الأوصاف تدل على حقيقة كتاب الله وعلى أثره وبركته، وتدل على شموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. فالله رب العالمين قد آتى نبيه صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني، وهي الفاتحة والقرآن العظيم. وانظر كيف أن الله رب العالمين ذكر الفاتحة في جانب والقرآن في جانب، ليدلك ذلك على قدر الفاتحة في كتاب الله رب العالمين. ولقد نظر فيها ابن القيم رحمه الله فبين أن الفاتحة قد جمعت كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في القرآن من توحيد ومن أحكام ومن حكم وقصص وعبر، كل ذلك جاء في الفاتحة. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فانظر يا رعاك الله في هذه الآيات. فالقرآن أنزله الله عز وجل من أجل أن يتدبر، وفرق الله عز وجل بين التدبر والتذكر، فكثير من الناس يتدبرون القرآن، وكثير من الناس يفهمون معانيه، ولكن قل من يؤثر فيه هذا القرآن وأن تغير فيه تلك المعاني. لذلك جعل التدبر عاما وجعل التذكر خاصا، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالواو واو الجماعة تفيد الشمول والعموم، وأما عند التذكر فقال: وليتذكر أولو الألباب، فخص أولي الألباب بالتذكر دون من تدبر. ثم قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فجعل الله من أسباب الرحمة التي تنزل على الناس أن يتبعوا هذا القرآن المجيد، وبينا أن الهداية فيه، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ففي القرآن هداية الدلالة، ومن أخذ بهداية الدلالة أعطاه الله عز وجل هداية التوفيق والإرشاد. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن المرء ينبغي عليه أن يتأثر بالقرآن العظيم، لأن الجمادات لو أنزل عليها هذا القرآن لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. وحينما يقرأ المرء القرآن ولا يتأثر به، فعليه أن يفتش في قلبه وأن ينظر في أطواء ضميره. وبين الله رب العالمين أن القرآن حاكم على حقيقة الناس وعلى أوصافه، فأصحاب القلوب السليمة تنزل عليهم الآيات كما ينزل الماء على النبات على القطر فينبت منه النبات. وأما أصحاب القلوب المريضة فينزل عليهم القرآن فيزدادوا رجسا إلى رجسه. فالقلب ينزل عليه القرآن فتظهر حقيقته، فإذا كان من أهل الإيمان ازداد بالقرآن إيمان واستبشر به، وأما إن كان من أهل النفاق فإن القرآن يزيده رجسا إلى رجس. وبين الله رب العالمين أن القرآن بلفظه يقوم مقام ما كان من أمر تبليغ النبي الهمام، فقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي لينذر به الصحابة، وكذلك لينذر به من بلغه القرآن. فكل من قرأ القرآن فقد جاءه النذير البشير من الله رب العالمين وقامت عليه به الحجة. فهذا القرآن لا يقف في كونه بشيرا ونذيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من بلغه القرآن فالقرآن حجة عليه. وبيّن الله رب العالمين أن الجهاد والدعوة بالقرآن من أعظم أنواع الجهاد، فلم يسمي الله رب العالمين جهاد السنان بالجهاد الكبير، وإنما سمى الجهاد بالقرآن الجهاد الكبير. فيا عباد الله ويا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد فاتكم جهاد السنان فهذا جهاد القرآن، وهو أعظم من جهاد السنان. والله رب العالمين جعل الجهاد بالسنان، جعله توطئة للجهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والآية نزلت في مكة، ولم يكن في مكة جهاد غير الجهاد بالقرآن، وهو جهاد الدعوة، ومع ذلك سماه الله عز وجل بالجهاد الكبير. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. إن الله رب العالمين جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فمن أراد معرفة حقيقة الأشياء فلينظر في كتاب الله، ومن أراد الهداية والرحمة والبشرى فعليه أن يأخذ بكتاب الله. فكتاب الله هدى، وكتاب الله رحمة، وكتاب الله بشرى للمسلمين. وبيّن الله رب العالمين أن القرآن يصدقه الكتب السابقة، وهو مصدق للكتب السابقة. فما من أمر جاء به اليهود أو النصارى إلا وفي القرآن ذكره، ما من شيء أظهروه أو أسروه إلا وقد جاء في القرآن ذكره. وقد بيّن الله رب العالمين في القرآن نبوة النبيين ورسالة المرسلين، فهذا تصديق من القرآن بالكتب السابقة. ولكن القرآن جعله الله عز وجل حاكما على تلك الكتب جميعا، فلا يهودية ولا نصرانية ولا توراة ولا إنجيل، وإنما الحكم والحكم بالقرآن العظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا، كما قرره القرآن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يستفاد من ذلك أن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو نذارة الله وبشارته إلى خلقه، والله عز وجل جعل القرآن حاكما على الخلق جميع، وجعل القرآن منزلا للخلق جميع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيره، أي لعالم الإنس والجن. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن العظيم يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. والذي لا يأخذ بالقرآن فالله عز وجل توعده بالويل وبالعذاب الشديد. وكما أن القرآن وحي فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولكن القرآن وحي بلفظه ومعناه، والسنة وحي بمعناها لا بلفظه. القرآن يتعبد به قراءة وتلاوة في المحاريب، والسنة يتعبد بها المرء معرفة وعلما وعملا ودعوة. وبين الله رب العالمين أن طاعة الرسول من طاعة الله، وأن معصية الرسول من معصية الله، وأن الله رب العالمين أمر الخلق أن يأخذوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه، وأن ينتهوا عما نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبين الله رب العالمين أن محبة الله لا تصح إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يحكم القرآن في أمره جميعا، في حياته وفي ماله وفي معاملاته. ثم قال رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. في هذا من الفوائد ما ينبغي على المرء أن يستفيد به، فالله عز وجل لا يعجل بعجلة الناس. فقد كان الكفر يموج في الجزيرة العربية موجا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا معظما مكرما، وهو دون هذا السن أي قبل 40. ولكن الله عز وجل يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب. فجعل الله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع استواء عقله وتمام إدراكه وكمال رشده وهذا كله يكون في سن الأربعين. فعلى المرء أن لا يعجل، وعليه أن يتخير من الأمور ما يقع به المأمور ويصح به المراد ويصل العبد إلى ما يريد. ثم قال رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحي إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال سبحانه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فعلى المرء أن يتخير من الرسل وأن يتخير من المكلفين ما يصلح لأداء ما وكل إليهم من تكاليف. فالأمر المهم ينبغي أن يسند إلى من يبين أهميته ويحسن توصيله، لا إلى سفيه ولا إلى من لا يحسن القول ولا العمل. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأول من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول ما أنزل على الإطلاق، ثم فطر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأول من سورة المدثر، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فآيات من القرآن هي الأولى على الإطلاق، وآيات من القرآن هي الأولى على التقييد. فأما الأولى على الإطلاق فهي ما جاء في أول سورة العلق، لأنها من أول ما نزل من الوحي. وأما الآيات الأول التي هي من الآيات الأول على التقييد فهي الآيات الأول من سورة المدثر، لأنها نزلت بعد فطور الوحي. لذلك بين علماؤنا عليهم الرحمة ما جاء من اختلاف في الروايات. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات. وثمت آيات يقال فيه أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم: إن النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فهذا اختلاف بين الصحابة، فينبغي على المرء إذا صح الحديثان وقال كل منهما براء أن يجتهد في الجمع بين الحديثين، لأن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة: الإعمال أولى من الإهمال، والجمع أولى من الطرح. يعني أن تعمل الحديثين فتجعل كل حديث بصدد أمر معين فيجتمع العمل بالحديثين، خير من أن تعمل بأحدهما وتهمل الآخر. هذه قاعدة عند علمائنا: الإعمال أولى من الإهمال، والجمع أولى من الطرح. يعني أن تجمع بين الحديثين خير من أن تطرح أحدهما وتعتمد على الآخر. فهذا يظهر لك من حديث أبي سلم وحديث جابر رضي الله عنه، فكل منهما قال قول. فلما نظر علماؤنا في القولين أتوا بما يزيل الإشكال، فقالوا: إن النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فالأولية المطلقة اقرأ، والأولية المقيدة بالمدثر. الأولية المطلقة أي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، والأولية المقيدة بالمدثر، يعني أن أول ما نزل بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. والقرآن في نزوله على قسمين كبيرين: ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. فهذا نزول ابتدائي، يعني تنزل الآية بدون سبب يقتضي ذلك النزول، وهذا هو غالب القرآن. فغالب القرآن نزل من غير ما سبب، وإنما بيان من الله رب العالمين وتبيين من الله تعالى لشريعة الإسلام العظيم من غير ما سبب. ثانيا، أي مما يكون من أمر القرآن عند نزوله، القسم الثاني وهو سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والأسباب متنوعة، فإما سؤال يجيب الله عنه، مثاله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثانيا، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، كقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فالآيتان نزلتا في رجل من المنافقين، قال في غزوة تبوك، قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالقرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. الابتدائي نزل من غير ما سبب يقتضي نزوله، والسببي نزل بسبب يقتضي نزوله، والأسباب المقتضية لنزول القرآن إما سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، والأمر الثالث أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكم، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه أسباب جعلها الله رب العالمين من أسباب نزول القرآن العظيم. ففرق عبد الله بين ما هو ابتدائي في نزوله وما هو سببي في نزوله، واعلم أن الغالب الأعم من القرآن العظيم إنما هو ابتدائي، وأن القليل منه إنما هو سببي، حتى لا تعول على كل آية بذكر سبب اقتضى نزوله، بل الأسباب التي أنزل من أجلها القرآن حددها الله رب العالمين فيما ذكره علماؤنا عليهم الرحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن القرآن العظيم كلام الله رب العالمين، وكلام الله عز وجل ليس كمثله كلام، وكلام الله رب العالمين صفة ذات وصفة فعل. فصفة ذات لأن الله رب العالمين متكلم بالقوة، وصفة فعل لأن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. والله رب العالمين أنزل القرآن على يدي خير ملائكته ليوحي به إلى خير أنبيائه، ليكون شريعة إلى خير أمة أخرجت للناس في خير زمان، وهو شهر رمضان، وفي خير مكان وهي مكة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة. والقرآن في نزوله إما أن يكون ابتدائي، يعني ليس لنزوله سبب يقتضي، وإما أن يكون سببي، أي لنزوله سبب يقتضي. وأكثر القرآن ابتدائي لا يتعلق بسبب يقتضي، ولكنه وحي الله يوحي به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون تبيانا وبشيرا ونذيرا للعالمين. وأما السببي فهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، كقوله تعالى: لما سأل أصحاب النبي عن الأهلة فقالوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فبين الله رب العالمين بين إجابة السؤال، وبين أن ما هناك من الأمور ما هو أهم من السؤال عن الأهل، وبين الله رب العالمين أن الأهلة لا تراد لذاته، وإنما هي مواقيت للناس والحج. السبب الثاني من أسباب نزول القرآن حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، وذلك كقوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآيتان في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجيبه بالقرآن: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأما السبب الثالث من أسباب نزول القرآن أن يكون السبب فعلا واقعا يحتاج إلى معرفة حكمه، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية سبب نزولها أن رجلا ظاهر من امرأته فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بائنا، فلم تصبر المرأة، تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد، ثم يأتي ويطلقها طلاقا بائنا بالظهار، فلا هي بائنة ولا هي زوجة. فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيها قرآن. لمعرفة أسباب النزول فوائد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فوائد معرفة أسباب النزول. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. من تلك الفوائد: أولا، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله رب العالمين رسولا، ولم يجعله الله رب العالمين مشرعا، فما جاء عن النبي إنما هو من وحي الله عز وجل. ولو كان الأمر كما قال وحاشاه كما قال المشركون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل، وإنما كان يقول من قوله. وليس هذا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم لا يتقدم في القرآن بقول ولا برأي، وإنما ينتظر وحي الله رب العالمين ينزل عليه. والمثال الثاني فيما خفي عليه من الأمور الواقعة وما يحكم فيه، مثال ذلك قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل وحاشاه. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاك. فقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم ما عانى في هذا الأمر، حيث اتهمت عائشة المبرأة الصديقة بما لا ترضى أن تتهم به واحدة من المؤمنات، وقضى الأمر مدة، وصار الأمر مدة من الزمان حتى نزل بيان الله عز وجل وتبرئته لعائشة رضي الله عنه. ومن فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنه وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. فإذا ما عرفت سبب نزول الآية عرفت عناية الله تعالى بعباده وتفريج كرباته وإزالة همومه، فالدين يسير، أراده الله عز وجل تيسيرا على المسلمين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهم. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهم أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهم. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. وأما أصل حكم السعي فقد بينه الله عز وجل بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني مما يتعبد به الله رب العالمين. فلو وقف الأمر على ظاهر الآية دون النظر إلى سببها لكان لها معنى آخر يجعل له حكما غير الذي عليه. القرآن في لفظه منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، وهذا باب بوب له الشيخ رحمه الله عموم اللفظ وخصوص السبب. فقال: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. فلو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر والطاعة، سواء شق أم لم يشق. ولكن عند النظر في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في سفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله مثل حال هذا الرجل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. وعليه فإن خصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصا وصفيا، فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا، فهذه قاعدة. ومن ذلك أيضا ما جاء من آيات اللعان وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجه، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبته. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. ومن هذا قعد علماؤنا عليهم الرحمة قاعدة، ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية تنزل في سبب معين كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم على لفظ الآية لا مختصا بسبب نزولها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن ينقسم إلى مكي ومدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، أي منجما، على فترات في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. فالقرآن مكي وهو ما نزل على النبي قبل الهجرة، ومدني وهو ما نزل على النبي بعد هجرته إلى المدينة وإن كان مكان نزوله مكة. وجعل علماؤنا عليهم الرحمة علامات يعرف بها المكي والمدني، فيتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب عفي المكي
قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. يستفاد من ذلك أن المرء حين يقرأ القرآن يستطيع أن يفرق بين ما هو مدني وما هو مكي، فيتعلم من كتاب الله مراحل الدعوة إلى الله وأسلوب الدعوة التي صار عليها القرآن. في اختلاف الناس في أحوالهم وأزمانهم وقربهم من عقائدهم الفاسدة، فهذا مما ذكره علماؤنا عليهم الرحمة من حيث الأسلوب. وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليم، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. وأما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليم، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. وأما من فوائد معرفة المدني والمكي، فمعرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهم، وذلك لأن فيها فوائد. من تلك الفوائد ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهول. فتعلم يا طالب العلم ويا من تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تعلم من القرآن البلاغة حيث تراعي مقتضى الحال وتراعي أحوال المخاطبين. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. فهذا أمر ينبغي عليك أن تراعيه، أن تنظر في المكي وفي تدرجه في بيان الأحكام الشرعية، وأن تنظر في المكي في المدني وفي طريقته في عرض تلك الأحكام. ومن ذلك أيضا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبون، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في مواضعه وتستعمل السهولة في مواضعه. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنه. فإذا ما تعارضت آيتان و وأنت تستطيع أن تميز بين المكي والمدني، فاعلم أن الآية المدنية ناسخة للآية المكية لتأخر الزمان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بيان الحكمة من نزول القرآن مفرقة، قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. من تلك الحكم: أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. لذا فإن الذي يحفظ القرآن يتدبر معانيه ويفهم مراميه ويعمل بأحكامه يثبت القرآن في قلبه، بخلاف من صار فيه حفظا متواترا. ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليه، كما في آيات الإفك واللعان. فهذا من بيان فوائد معرفة المكي والمدني. ثانيا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر: الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. تخلص من ذلك أن الذي يعرض دين الله رب العالمين ينبغي عليه أن يراعي التدرج في طريقته الدعوي لا في أحكامه. فشتان بين التدرج في الطريقة وبين التدرج في الأحكام، شتان بين التدرج في الطريقة والتدرج في الأحكام. فالتدرج في الأحكام غير مقبول، لأننا مطالبون بأن نأخذ بالأحكام في انتهائها، ولسنا بمطالبين بالأخذ بالأحكام عند بدئها. ولكننا نتعلم إذا دعونا إلى الله رب العالمين، فعلينا أن نراعي التدرج في دعوة الناس، وأن نجتهد في بيان الأوامر أولا. فإذا ما قبل الناس الأوامر سهل عليهم أن يقبلوا النواهي. وفي ذلك تقول أمنا عائشة رضوان الله عليه، لما جاءها رجل يريد مصحفها فقال: يا أم أريد مصحفك. قالت: لما؟ قال: كي أجمع عليه الناس. فقالت: ما بالك يقرأ الناس القرآن على ترتيب مصحف عائشة، أو على ترتيب مصحف عثمان، أو على ترتيب مصحف أبي بن كعب؟ إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لن ندع الزنا أبدا. فهذا شيء من البيان والتفصيل لهذه الصفحات التي كنا قد تعاهدنا على قراءتها، ثم نأتي لنتناول بالشرح والبيان ما جاء من فوائد، ثم نعرج بعد ذلك ما كان فيها من إشكال، ثم إذا كان ثم سؤال فنستعين بالله عز وجل وننظر في إجابته.